أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما أنزله من الأمطار مصحوبا بالخير والبركات والنفع للبلاد والعباد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون نازلا برضا منه سبحانه وتعالى، وأن يزيده خيرا وينفع به، إنه على ذلك قدير. ما زلنا نحن وإياكم في هذه السلسلة المباركة، في سلسلة أموالنا، وهذه هي المحاضرة الخامسة من هذه السلسلة المباركة، وختامها إن شاء الله بالغد. أما محدثنا الليلة فهو فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، جاءنا من الخصيم، أسأل الله عز وجل أن يكتب مجيئه في ميزان حسناته، وأن يجعل كل خطوة خطاها رفعة له في درجاته، وأن ينفع بما يقول وبما نسمع. وموضوع هذه الليلة كما تعلمون هي المسابقات التجارية وأحكامها، لا سيما نحن في زمن كثرت فيه هذه المسابقات في الصحف، في الجرائد، وفي المحلات التجارية وفي غيرها. فحري المؤمن والمسلم أن يتعلم أحكام هذه المسابقات وتأصيلها في الشرع. فمع شيخنا ومحدثنا هذه الليلة، نسأل الله عز وجل أن يسدده في قوله وعمله، وأن ينفع بما يقول، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذه السلسلة وفي هذه الحلقة من هذه السلسلة المباركة المقامة في هذا الجامع الطيب، جامع الإمام العز بن عبد السلام. وفكرة هذه المحاضرة وهذه السلسلة فكرة في غاية الأهمية، لأنها تبصر الناس بما يحتاجونه في جوانب تمس حياتهم، وفي جانب مهم من جوانب الحياة وهو جانب المال، ذاك الجانب الذي له التأثير الكبير في مسيرة الإنسان. فالمال عصب الحياة، وكثير من الناس يسعى وراء المال، وهو أمر لا تثريب على الناس فيه، فقد قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. فمحبة المال أمر مركوز في فطر الناس، إلا أنه من المهم أن يعلم الإنسان أن المال في وصوله إليه له طريقان: الطريق الأول طريق يحصل به مقصوده في الدنيا وينتفع به في الآخرة، وطريق قد يدرك به بعض مقاصده في الدنيا لكن يوبق منفعته في الدنيا ويمحق خيره وبركته في الآخرة، بل يكون عليه وزر، وبل يكون عليه من ذلك المال وزر ووبال. المال فتنة من جملة ما زين للناس في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا التزيين طال الأموال، فالأموال مزينة في أعين الناس، ولذلك تلهث نفوسهم وراءها، وقل من يكون متحريا فيما يدخل عليه من المال، مع كون المال المحرم له من الأثر على الإنسان ما يزعج القلوب حية، إذ إن المال المحرم سبب لمنع الخير من رب يعطي عطاء لا حد له ولا وصف. ربنا جل وعلا أكرم الأكرمين، ينفق سبحانه وبحمده آلاء آناء الليل وآناء النهار، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فما من خير في الدنيا ولا عطاء في الكون إلا من قبله جل وعلا، وكل ذلك لا ينقص من ملكه شيئا، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. فهو جل وعلا لما منعنا ما منعنا لم يمنعنا ذلك بخلا، ولم يمنعنا ذلك حرصا، ولم يمنعنا ذلك عجزا، بل منعه لأن مصلحتنا في منعه، فهو البر الرؤوف الرحيم. ولهذا كل مكسب محرم تمنع منه اعلم أنه لمصلحتك، وأن منعه إنما هو كمنعك لابنك أن يأكل السم. أترى الحلوى التي طعمت بالسم وقدمت للطفل، أتراك تترك ولدك تمتد يده إليها ليأكلها وإن كانت في أبهى منظر وأذكى مطلع وأطعم وألم ما مطعم يصيب فم الإنسان؟ الجواب لا، لا يترك ذلك إلا خائن، والله جل وعلا أو مضيع للأمانة. والله سبحانه وبحمده منعنا هذه المكاسب المحرمة لأنها تتلف مسيرة الإنسان وتدمر حياته وتحجب عنه الخير من كل مكان. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تصور هذا المسير الذي يوحي بالاضطراب والتعثر والتعسف في السير ونوع من المشهد والمنظر تقشعر منه الجلود وتنفر منه النفوس. ذاك المفروع الذي يتخبط جنة ويسرى هو ذاك الذي أكل المال الحرام وملأ جوفه من الحرام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عقوبة معجلة وعقوبة مؤخرة. إن الله جل وعلا منعنا المحرمات من الأموال في المكاسب وغيرها لأنها سبب لحجب الخير عنا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام فيما روي في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله وملبسه حرام. ثم بعد هذا هذه الإحاطة في المأكل والمشرب والملبس وهي ألقت أوجه الانتفاع بالمال وغذي بالحرام وغذي بالحرام يعني شبع من الحرام من كل وجه، فأنا يستجاب لذلك. كيف يستجاب لمن هذه حاله؟ فإذا كانت هذه سوءات المكاسب المحرمة كان على المؤمن أن يتحرى في ماله وأن يدقق فيما يدخل عليه وأن يحرص على أن يطيب مكسبه، فإن طيب المكسب سبب لإجابة الدعاء وطيب المكسب سبب لخير عظيم في الدنيا والآخرة. إن السؤال عن الحرام والحلال في أمر العموم هو من طلب ما يرضي الله تعالى، وفي باب المكاسب على وجه الخصوص هو من توقي أسباب الردى والشر والفساد والمحق وذهاب الخير وتعثر المسير. كل هذه تتوقعها بطلبك للحلال، وإن أول خطوة يطلب فيها الحلال أن يميز بين ما أحل الله تعالى وبين ما حرم. فمن أدرك الحرام تجنبه، ومن أدرك الحلال أخذه، ومن أدرك المشتبه تحرز فيه. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أيها الأحباب، إن موضوع الأسواق وما فيها من مسائل لا حصى له في حياة الناس اليوم، وذلك أن الثورة الصناعية والتقدم الذي حصل في حياة الناس والاختلاف في طبيعة معاشهم ألقى بظلاله على نواحي عديدة من حياتهم، فتغير نمط سكنهم، تغير نمط مطعمهم، نمط مشربهم، طريقة ذهابهم إيابهم، بل حتى علاقاتهم الاجتماعية طالها ما طالها من التغيير. كذلك ما يتعلق باقتصادهم وأسواقهم طار فيها من التغيير ما هو في الحقيقة اختلاف جذري عن حياة الناس فيما عهدوه وألفوه في سنيات قريبة وليس في زمن بعيد. هذا التغير بالتالي أوجب أنواعا من التغيير في معرفة في أحكام هذه المعاملات، والتغيير الذي أقصده هو أنه طرأ في معاملات الناس ما تغيرت صورته تحتاج الناس إلى معرفة هل هذا من الحلال أو هذا من الحرام، هل هذا مما يجوز أو هذا مما لا يجوز. فمثلا أنت الآن تقف عند محل بيع البضائع فتدخل مالا وتأخذ ما شئت من دون أن تتحدث مع أحد، وهذا نمط من أنظمة المعاملات والتجارات الموجودة في الأسواق. هناك صور لا حصر لها في وسائل البيع وطرائق وطرق التبادل بين الناس لم يكن للناس بها عهد. هذه الطرق وتلك الوسائل وتلك الصور من أبواب المعاملات والبيعات والمعاوضة تحتاج الناس إلى معرفة أحكامها. لكن لو أن الواحد منا في طلبه لحكم تلك الصور وقف عند كل جزئية وبحث عنها دون أن يدرك الأسرار والقواعد التي تبنى عليها هذه الأحكام لا وجد أنه في كل حركة يحتاج إلى سؤال، في حين أنه إذا انطلق من أصول قواعد كانت هذه الأصول والقواعد معينة له في أن يتوصل إلى حكم المسألة من غير أن يقف عند أفراد الصور ومفردات المسائل وجزئيات الوقائع التي تمر عليه في الأسواق. لهذا إذا أراد الإنسان أن يعرف في باب الحلال والحرام ما يبني عليه معاملاته ينبغي له أن يعرف القواعد والأصول التي يستند إليها هذا الباب، وهو باب المعاملات على شتى وتنوع هذا الباب وما فيه من مفردات ومسائل. فمثلا فيما يتعلق فمثلا القاعدة العامة التي تنتظر جميع أحكام المعاملات في شتى صورها واختلاف أنواعها أن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الإباحة والحل. وهذه قاعدة هي في الحقيقة يفزع إليه العلماء ويستند إليه الناس في معاملاتهم، وهو أن الأصل في معاملات الناس الحل. ومعنى أن الأصل في المعاملات الحل أنه ما من مسألة ترد من المسائل إلا وأنت تعاملها أو في أول ورود على أنها مباحة، تحتاج إلى نظر في هل يوجد فيها سبب من أسباب المنع والتحريم. إذا لم يوجد فيها سبب من أسباب المنع والتحريم فإنها مباحة، لأن الأصل في المعاملة الحل. وهذه القاعدة قاعدة أن الأصل في المعاملة الحل قاعدة لها من الأدلة والشواهد والأصول في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الشريعة ما يعضدها ويقيمها، حتى إن من أهل العلم قال هذه القاعدة قد أجمع عليها العلماء، فهي من القواعد التي أجمع عليها العلماء أن الأصل في المعاملات الحل. فإذا ذهب وأردت أن تشتري كوب هذا الكوب من الماء على سبيل المثال، هل أنت بحاجة أن تسأل ما حكم شراء هذا الكوب؟ الجواب لست بحاجة إلى معرفة حكمه بدليل خاص، لأن الأصل في المعاملات الحل. لا شك لو بحث ستجد دليلا على إباحة مثل هذه المعاملة، لكن من حيث الابتداء والأصل نحن نحكم على المعاملات بأنها مباحة. ليس هناك معاملة محرمة إلا ما قام الدليل على تحريمها، فكل من قال في معاملة من المعاملات إنها محرمة فإنه لا بد أن يقيم لهذا التحريم دليلا وأن يقيم له حجة تثبت هذا التحريم. فمثلا إما أن يقول إن هذه المعاملة ربا والربا قد ثبت تحريمه في الكتاب والسنة، وإما أن يقول ميسر وهنا عندنا دليل من الكتاب والسنة على تحريم الميسر، إما أن يقول هذا احتكار هذا غرر هذا ظلم، لا بد أن يذكر مسوغا للتحريم. بدون ذكر مسوغ للتحريم ليس لأحد أن يقول هذه المعاملة حرام ولو قال لم يطع. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل. هذه القاعدة التي إذا تمسك بها الإنسان ودخل فيها إلى السوق وجد أنه ليس بحاجة إلى أن يسأل عن معاملات كثيرة لأن الأصل في المعاملات الحل. ما لم يقم عنده في معاملة من المعاملات شبهة أو ريبة أو احتمال، عند ذلك يحتاج أن يفتش في حقيقة هذه المعاملة هل فيها سبب من أسباب التحريم، وأسباب التحريم في المعاملات محدودة وليست مطلقة غير حصر، بل هي محصورة ومحدودة في أسباب محددة ذكرها العلماء وذكروا شواهدها وأدلتها من الكتاب والسنة بينت ووضحت أسباب التحريم في تلك المعاملات ووضحت أنه لا يمكن أن يثبت هذا الحكم إلا فيما إذا قامت هذه الأوصاف. فإن ويمكن أن أقول الآن على وجه الإجمال أنه السبب الجامع والقاعدة الواسعة التي تدخل تحتها ويندرج فيها كل المحرمات في باب المعاملات هو الظلم. هذا هو الأصل الذي يرجع عليه سبب تحريم كل المعاملات. التحريم الذي في أي معاملة من المعاملات، سواء كانت معاملات سوقية في الأسواق تجارية أو كانت مصرفية أو كانت اقتصادية أو كانت ما كانت من معاملات الناس، إنما هو سبب بسبب الظلم. طبعا الظلم ليس له صورة واحدة، الظلم له صور. فمن الظلم ما يكون ربا، من الظلم ما يكون ميسر، من الظلم ما يكون أكلا للمال بالباطل، من الظلم ما يكون اعتداء على حقوق الغير، وأسباب كثيرة. من الظلم ما يكون سببا لشيوع البغضاء والشر والتحاسد والتباغض بين المؤمنين، كل هذه من أسباب التحريم التي توجد في المعاملات. إذا عرفنا في هذا المقطع من الكلام قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى أن الأصل في المعاملات إيش يا إخواني؟ الحل والإباحة. فلا يقول أحد في معاملة إنها محرمة إلا لابد من دليل. ولذلك من قال لك في أي معاملة إنها حرام مباشرة، إما أن يذكر هو ابتداء سبب التحريم، وإما أن تسأله لماذا هي حرام. إذا قال والله هذه حرام لأنها ما هي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا كافي في التحريم؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان زمنه مختلفا في باب المعاملات، والشريعة لم تحرم المعاملات التي حدثت بعد، بل قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من شيء يحتاج الناس إلى بيان إلا وجاءت الشريعة بإيضاحه وبيان بيانا يفك الالتباس ويزيل الغشاوة عن أعين الناس. لهذا من الضروري أن تدرك أن التحريم لا بد له، لأن الأصل في المعاملة الحل، وأن التحريم لا بد له من سبب. فلا يكفي أن يقول قائل الله لا يجوز أن تشتري من ثلاجة العصيرات هذه التي تضع فيها ريال أو تضع فيها المبلغ وتأخذ، لأن هذا ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تبرير خاطئ وليس بالصحيح. الأصل في المعاملة الحل. اصبر يا أخي، هل في هذه المعاملة ربا؟ هل في هذه المعاملة المعنى العام؟ هل في هذه المعاملة ظلم؟ بأي أنواع الظلم؟ ربا، ميسر، غرر، احتكار، اعتداء، أكل للمال بالباطل، أو غير ذلك من أسباب التحريم؟ إذا لم يكن كذلك فإذا الأصل في المعاملات الحل. هذه القضية الأولى. القضية الثانية التي لا تقل أهمية عن هذه القضية هو ما يتصل بسبب التحريم. ما هو المعنى الجامع الذي ترجع إليه أسباب التحريم؟ المعنى الجامع الذي يرجع إليه سبب التحريم هو الظلم. ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فنهى الله تعالى عن هذه الصورة لكونها من الظلم والاعتداء، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتراضي لا يكون إلا عن سماحة ورضا وقبول وإزالة لهذا المعنى الذي هو الظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الإلهي فيما رويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم لا يباح منه شيء من الأشياء في أي حال ولا في أي صورة ولا في أي حال ولا مع أي شخص، بل الظلم محرم بجميع صوره. إذا عرفنا الأصل في المباحات، الأصل في المعاملات وأنه الحل والإباحة، وعرفنا أن الأصل المعنى الذي ترجع إليه المحرمات، نحتاج بعد ذلك إلى معرفة التفاصيل. وهذه لعل مثل هذه الدورات تقدم شيئا من البيان والإيضاح للمسائل التي يحتاجها الناس ليضبطوا معاملاتهم ويستبصروا في أصول وقواعد ما يحتاجون إليه من أسباب التحريم في المعاملة. عندنا لا يتشعب بنا الحديث، هذه مقدمة لا بد منها ضرورية قبل أن نلج إلى السوق. الآن لما ندخل إلى السوق ماذا سنشاهد؟ سنشاهد سباقا محموما وتنافسا مشتدا بين أنواع من الشركات والمؤسسات والوكالات وأنواع الموردين والموزعين والعلامات التجارية. هذه المجموعة من المتاجرين والمتربحين في التجارة سلكوا طرقا عديدة في جذب واستمالة ما يعرف في لسان العصر المستهلكين يعني المشترين. هؤلاء تفننوا في الطرق التي يجذبون بها الناس، ولذلك لما تدخل إلى السوق قد تنشغل في أنواع الدعاية وصور التحفيز وعوامل الجذب التي يستعملها الباعة عما تريد شراءه، وهذا يحصل كثيرا. إذا دخلت إلى السوق أصلا من دخولك للسوق يقولون لك اسحب ورقة حتى تفوز بالسحب، ثم إذا قد تنسى ما الذي جئت من أجله ويكون همك وعقلك في هذه الورقة التي سحبتها، هل تكون أنت صاحب هذه السيارة التي نصبت في وسط السوق أو يفوز بها غيرك. إذن هذه الوسائل التحفيزية التي يستعملها التجار في الحقيقة هي في التأثير على عقول الناس واهتماماتهم، ما هو بين واضح قد يفقدهم النظر إلى إيه؟ إلى الغرض والقصد. وما راح للسوق حتى يدخل بسحب السيارة التي في السوق، إنما راح ليشتري غرضا، لكن لما وجد هذا السحب اشتغل به عن غرضه الأساسي. وهذا يحدث كثيرا لا سيما من الذين يعني يأملون الغنى السريع ويتشوفون إلى المكاسب السهلة وتطمح نفوسهم إلى المراكب الجميلة، فتجدهم يسابقون إلى أي نوع من أنواع الوسائل التي يظنون أن من خلالها سيجنون ربحا عاجلا وكسبا حاضرا من غير عناء ولا تعب. هذه الوسائل في الحقيقة يمكن أن نجري فيها القاعدة التي تقدمت قبل قليل، وهي أن الأصل في المعاملات الحلم، وهذا ما ينبغي أن يستحضر في وسائل جذب وترويج السلع، فإن هذا الترويج والتنفيذ والإعلان والترغيب في شراء السلع والخدمات هو نوع من المعاملات الذي يندرج في عموم قولنا الأصل في المعاملات الحلم. فليس لأحد أن يقول إن هذه الوسيلة من وسائل الترويج أو هذا الطريق من طرق الترغيب محرم، بل لابد من إقامة البينة والبرهان على إيش؟ على أن هذه الوسيلة محرمة. في الزمن السابق ما كان هناك وسائل متفننة لأن التنافس محدود، إذ إن عارضي السلع لا يمثلون يعني كثافة توجب هذا التنافس والتنازع في تكبير الحصة من السوق. كان أحد الباعة في أي بلد من البلد يعني مثلا الذي يبيعون الخبز أو العيش أو الأرزاق عدد محدود، التنافس وإمكانية المسابقة فيها محدودة، في حين اليوم لما تدخل إلى السوبر ماركت أو إلى دكان عرض السلع تجد أنواع من الأجبان، أنواع من العصائر، أنواع من الخبز، أنواع من كل ما تريد، فما فيه صنف أو نوع من أنواع الأطعمة أو نوع من أنواع السلع إلا وتجد عددا غير قليل من إيش من الأصناف. هذه الأصناف كلها تؤدي غرضا واحدا، فلا بد لأصحابها من التنافس في جذبك لأحد هذه الأنواع، فيسلكون لذلك أنواع ألوانا وأنواعا من الطرق. كما أنه إذا خرجت خارج السوق وجدت أنك أنت أمام أسواق متعددة، هذا المكان الفلاني وهذا المكان الفلاني وهذا المكان الفلاني وكلها تقدم نفس الخدمة، فأنت في تنازع يتنازعك التجار قبل أن تدخل إلى السوق. ثم إذا دخلت لا تنتهي المهمة بل تبدأ مسابقة أخرى وهي المنافسة بين هذه السلع المعروضة أمامك في رف البيع، تختار منها ما تشاء، لكن هذا الاختيار ليس مجردا عن تأثير، بل هناك مؤثرات كثيرة. فهناك مؤثر مثلا في الصناعة، فتجد يكتب مثلا صنع في المكان الفلاني مثلا ياباني وهو مصنوع مثلا وآخر مصنوع في تايوان وثالث مصنوع مثلا في الهند ورابع مصنوع في بلد عربي وخامس مصنوع في بلد أوروبي وأنت تفاضل بين هذه الصناعات. هذه وسيلة من وسائل الجذب. كذلك في التغليف طريقة العرض حتى لو سلمنا أنهم استووا في كل هذه الأوجه البائع الذي يقدم لك هذه السلعة قد يقدمها لك بنفس تجذبك للشراء يقدم لك القهوة وعندما تدخل المحل يحتفي بك يبش في وجهك يعدك بأنواع من كل هذه من وسائلك من وسائل التغييب والتحفيز وكلها ينبغي أن ينظر إليه بهذه القاعدة العامة أن الأصل في المعاملات الحل لكن يجب تجنب الغش تجنب التدليس تجنب إخفاء العيوب تجنب أشياء كثيرة يمكن أن نتكلم عنها. نحن في هذه المحاضرة نتكلم عن وسيلة من وسائل التحفيز والترغيب التي يرغب بها التجار في سلعهم وهو ما يعرف بالمسابقات التجارية. المسابقات التجارية يا أخواني حقيقتها أنها وسيلة من وسائل الجذب وسيلة من وسائل التحفيز على الشراء. ولذلك هؤلاء الذين يضعون هذه المسابقات لا يقصدون من وراء المسابقات نشر معرفة ولا التحفيز على علم ولا التثقيف للمجتمع. كل هذه ليست مقاصد حاضرة إنما قصدهم جذبك. ولذلك هم يضعون في بعض الأحيان مسابقات إلى شرط إلى مسابقة يقول المسابقة طيب تعال وين المسابقة؟ مسابقة ليس فيها عمل ليس فيها عمل من المتسابقين. ولهذا الاصطلاح التجاري وسع مفهوم المسابقات إلى ما ليس للمتسابقين فيه عمل. الاصطلاح التجاري المعاصر وسع مفهوم المسابقة فمثلا لما تدخل المحل وتسحب رقما أو إذا اشتريت هذا الكوب أخذت رقما الآن هل أنت عملت عمل تسابق فيه غيرك؟ لم تعمل عمل سوى الشراء أو سوى الدخول أو أخذ رقم هذا ليس عملا. إذن هنا إذا أردنا أن نطبق معنى المسابقات أو المسابقة في اللغة على هذا المفهوم لم تجد أنها مسابقة لأنه ليس هناك عمل يتسابق فيه الناس. المسابقة هي المجاراة التي يقصد منها التقدم على الغير فهي مجاراة وسعي من الأطراف المشتركة في السباق لتصل إلى الغاية يصل إلى الغاية قبل غيره. لكن هنا ليس هناك مجاراة ليس هناك عمل. ولهذا أقول لما كان المقصود من هذه المسابقة هو توسيع دائرة المستهلكين أو تحفيزهم على نوع من السلع أو نوع من الخدمات كان مفهوم المسابقة خاليا من معناه. فليس هناك ما يتسابق فيه الناس أو ما ليس هناك عمل يبذلونه لأجل أن يتسابقوا. مثل هذا تسمية المسابقات خطأ. ولذلك لابد من الخطوة الأولى أن نستبعد هذه الصورة عن المسابقات ولا نجري فيها ما ذكره العلماء فيما يتعلق بأحكام السبق أو المسابقة. لماذا؟ لأن تلك المسألة تختلف. هناك عمل من الأطراف لما يأتي محل من المحلات ويقول مسابقة بين الناس مثلا في من 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 حضر الافتتاح فله كذا ويأتي الناس يحضرون الافتتاح ويأخذون ورقة ثم يجرى سحب بين المشتركين ويفوز أحدهم. هنا ليس هناك عمل. هذه حقيقتها ليست مسابقة. في التكييف الفقهي التوصيف الفقهي لا تسمى مسابقة لأنه ليس هناك عمل إنما هذه تسمى هبة لمن تعينه القرعة. هذه حقيقتها هبة مثل ما أقول لكم يا أخواني الآن حنا عندنا هذا هذه الهدية هذه الهدية لواحد منكم اسحبوا أرقام فالذي يحفظ رقمه فهي له. حقيقة الأمر حقيقة المعاملة هذه هي مسابقة لأن ما منكم أحد عمل عملا حتى يسبق غيره. الذي أتى بالمسابقة لك ما هو؟ هل عملك أو الحظ والنصيب؟ سألكم يا أخوان الحظ والنصيب. وبالتالي ليست هذه مسابقة. ما له فخر أنه طلع رقمه تمام؟ ليس لم يبذل عملا يسبق به غيره. هذه تسميتها في الحقيقة مسابقة نوع من الغلط. إنما هذا الاصطلاح التجاري ونحن نقول هذا الصباح التجاري ما فيه مشكلة سموه مسابقة، لكن حقيقته لا يمكن أن ننزل عليه ما يعرف بأحكام السبق والمسابقة، إنما هذا هبة حقيقة، هبة لمن تعينه القرعة، والهبة لمن تعينه القرعة جائزة. كان تقول مثلا اليوم أنتم جزاكم الله خير حضرتم وأشكركم على هذا الحضور، ومن وقد وزعت عليكم أرقام، رقم 6 يجي ياخذ هذا الكأس. الآن هذا ليس مسابقة، هذا هبة لمن تعينه القرعة. طيب النوع الثاني من المسابقات هو ما يكون فيه عمل، ما يكون فيه عمل من المتسابقين. إذا نظرنا إلى الأعمال التي يطلبها أصحاب المسابقات التجارية، غالبها لا سيما في ترويج السلع والخدمات غالبها مسابقات شكلية ليس لها معنى، إنما غرضها فقط أن تروج لسلعة معينة، هذه سلعة معروضة في الرف اجري عليها مسابقة، فأقول من اشترى هذه السلعة فله حق الدخول في المسابقة. والمسابقة هي عبارة عن سؤال اكتب فيها رقم هذه السلعة، رقم السلعة موجود. هل هناك مسابقة؟ هل هناك بذل جهد في معرفة الجواب؟ الجواب لا، غاية ما هنالك. يمسك المستهلك المشتري السلعة ويسجل الرقم ويضع هذه الورقة في موضع المسابقة، وإن طلع الرقم مطابقا أو جاء السحب وطلع رقمه وسار من نصيبه فاز بالمسابقة. هذه لا تختلف عن النوع السابق، وإن كان فيها عمل لكنه عمل ليس مقصودا، ولا فيه أي نوع من أنواع التحدي الذي يوجب أن تصنف هذه من جملة المسابقات، بل هذه أيضا حقيقتها أن هبة لمن تعينه القرعة. هناك نوع من المسابقات يحتاج إلى بذل جهد من المتسابقين، إما جهد بدني وإما جهد ذهني وإما جهد بحثي، وهو نوع من الجهد البدني والذهن يجمع النوعين. هذا النوع من المسابقات هو أشبه ما يكون بمسابقات الجرائد. فالصحف على سبيل المثال تضع في ضمن نشراتها في جرائدها مسابقة يومية، من أجاب عن الأسئلة خلال 30 يوم وكانت إجابة موفقة فاز ببيت ثمنه مثلا مليون أو فاز بمليون أو فاز بكذا أو ما أشبه ذلك من أنواع المسابقات. مثل أيضا ما يقوم به بعض القنوات للترويج هذه القناة وجذب الناس إلى مشاهدتها، يأتون بالمسابقات ويعدون الناس بأموال طائلة وعطاءات واسعة ويتدرجون بهم خطوة خطوة إلى أن يصلوا إلى السبق، سواء كانوا متسابقين مباشرين حاضرين في مجلس السبق أو كانوا متسابقين متصلين. هذا نوع من أسواق، من نوع من أنواع المسابقات التجارية. هذه المسابقات المطروحة في المسابقات التجارية لا تخلو من أمرين، إما يعني نحن نتكلم الآن عن المسابقات التي فيها عمل من المتسابقين وتحتاج إلى جهد في الجواب ولها موضوعات محددة يستهم فيها المتسابقون للوصول إلى الجواب والوصول إلى السبق. هذه المسابقات إذا كان موضوعها موضوعا شرعيا، يعني هذا القسم الأول، فهذه لها حكم إذا كانت تسأل أسئلة تزيد العلم للشريعة، مثلا أحكام سجود السهو، يسألنا أحكام سجود السهو عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن حوادث تاريخية ذات صلة بالأمة، عن تفسير آية، عن تفسير حديث، عن معنى من المعاني التي تتصل بالدين. هذا قسم من أقسام المسابقات وهو ما كان موضوعه في العلوم الشرعية. القسم الثاني من المسابقات التي فيها عمل وجهد هو ما موضوعه موضوع ثقافي عام. والقسم الثالث ما موضوعه موضوع غير مفيد بل قد يكون ضارا، كالسؤال عن أسماء المغنين وآخر أغنية للمغني الفلاني وما أشبه ذلك من المعلومات التي تضر ولا تنفع. عندنا ثلاثة أقسام الآن في الموضوعات التي تجري عليها المسابقات التجارية. غالب المسابقات التجارية تكون في القسم الأوسط وهو الأسئلة الثقافية العامة، أو ممكن أن نقول الأسئلة المشكلة المنوعة التي تأخذ من علوم الشريعة شيئا ومن الثقافة والمعرفة شيئا ومن التوافه والاهتمامات الدنيئة شيئا، فاسم المغني، عمر المغني، آخر أغنية، اللاعب وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا قيمة لها ولا وزن ولا يسعى إلى تثقيف الناس وتعريفهم بها. غالب المسابقات هي من هذا الخليط الذي يدخل يعني يضرب بسهم في كل صنف من أصناف هذه الموضوعات. ما حكم المسابقة في هذه المسابقات؟ إذا كانت المسابقة في العلوم الرديئة فالاتفاق منعقد على أنها لا تجوز وهي محرمة، لأنها داخلة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وأصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا القسم بالإجماع لا خلاف بين العلماء أنه مسابقة لا تجوز، وعلى هذا فلا يجوز استعمالها في الترويج. نحن إذا نظرنا أولا إلى موضوع المسابقة، فلما تبين لنا أن موضوع المسابقة محرم فلا يجوز استعمال المحرم في ترويج السلع ولا في ترويج الخدمات ولا في التحفيز على الشراء، لأن وسيلة تدعو إلى معصية الله جل وعلا. القسم الثاني وهو ما يكون من العلوم الشرعية، نحتاج إلى معرفة قبل ذلك نحتاج إلى معرفة حكم المسابقة في العلوم الشرعية، يعني ما هي بغض النظر عن استعماله كوسيلة للترويج، يعني نحن ننظر أولا إلى حكم المسابقة بقطع النظر عن صلتها بالترويج والتحفيز، ثم ننظر بعد ذلك نظرا آخر وهو هل يجوز استعمالها في وسائل التحفيز والترويج أو لا. نحن في القسم الأول الذي بدأنا به وهو المسابقة في موضوعات رديئة تنشر الفساد وتشيع الشر بين الناس، قلنا إن هذه أول ما قلنا إنه لا يجوز هذه المسابقة من حيث الأصل، سواء استعملت وسيلة من وسائل التحفيز والترويج أو لم تستعمل، واضح يا أخوان؟ وقلنا الدليل على هذا أنها توقع في محرم أو تصد عن ذكر الله تعالى. القسم الثاني هو ما يتصل بالعلوم الشرعية، ما حكم المسابقة في العلوم الشرعية؟ هنا نحتاج إلى وقفة مع تأصيل فيما يتعلق بحكم بذل العوض في المسابقات. ما حكم أن تبذل عوضا في المسابقة؟ يمكن أن نقول أقسام بذل العوض في المسابقات ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول ما يلزم من المسابقات بعوض وبدون عوض، ما يجوز أن يكون فيه مال وما يجوز أيضا بلا مال، يعني يجوز أن تجعل في المسابقة جائزة مالية ويجوز أن تجعل المسابقة بدون أن تضع الجائزة من المال، بدون جائزة إنما لتعيين فقط السابق والفائز دون أن تضع مالا لهذه المسابقة. هذا القسم وهو ما يجوز بعوض وبدون عوض هو فيما جاء به النص، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وعند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبق، لا سبق، سبق بفتح الباء يعني لا جائزة. سبق هو العوض، لا جائزة، ما يجوز، لا تجوز الجائزة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بذل العوض في هذه الثلاثة أمور. النبي يقول لا تبذل جائزة إلا في هذه، إلا في واحد من ثلاثة أمور: الخف وهو مسابقة الإبل، والنصل وهو المسابقة في السهام، والحافر وهو مسابقة في الخيل. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بذل العوض في هذه الأشياء الثلاثة: الخف والنصل والحافر. فهذه الأشياء الثلاثة يجوز المسابقة فيها بعوض وبلا عوض، فلو استعملت هذه الوسيلة لترويج سلعة من السلع، لترويج سلعة من السلع، هل يجوز استعمال المسابقة في هذه الأشياء الثلاثة في ترويج سلعة من السلع؟ الجواب نعم، لأن الشريعة أذنت ببذل العوض وهو الجائزة والمساواة والسبق في هذه الأشياء الثلاثة. فلو أن جريدة من الجرائد قالت سأجري مسابقة، من سبق في سباق خيل مثلا، من سبق في هذا المضمار وهذا الميدان فله اشتراك لمدة عام واحد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، بناء على أنه يجوز بذل العوض في هذه المسابقات. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل. هذا هو القسم الأول من حيث جواز بذل العوض، وهذا محل إجماع لا خلاف بين العلماء في جوازه. القسم الثاني مما يتعلق ببذل العوض، ما لا يجوز بذل العوض فيه مطلقا، لا يجوز بذل العوض، لا يجوز المسابقة فيه سواء بعوض أو بغير عوض. وهذا ما تقدم قبل قليل ذكر مثاله، وهو ما إذا كانت المسابقة في موضوع مفسد، في موضوع لا خير فيه. وضابط هذا الموضوع، حتى ما ندخل في صور نقول يعني المسابقة في الأغاني، المسابقة في أحدث الألبومات الغنائية، لا، ما ندخل في هذا على وجه التفصيل لأن الصور محرمات كثيرة، لكن نضع قاعدة ونقول هو كل مسابقة تدخل في محرم أو تلهي عن واجب، كل مسابقة تدخل في محرم أو تلهيك عن واجب فإنها مسابقة محرمة لا تجوز سواء كانت بعوض أو بدون عوض. وبالتالي هذا النوع من المسابقات هل يجوز استعماله في ترويج السلع والخدمات وجذب الناس؟ الجواب لا، لأن هذا سيفضي إلى أن يقع الناس في المحرمات، أو أن ينسوا ويشتغلوا عن الواجبات، أو أن ينسوا ويشتغلوا عن الواجبات، وبالتالي لا يجوز استعماله وسيلة من وسائل التحفيز والترغيب في الأمور التجارية. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من المسابقات، وهو ما يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض، يعني لا يجوز أن تجعل فيه مالا، ويجوز إذا كانت مسابقة بدون مال. وهذا في كل المباحات، كل المباحات يجوز المسابقة فيها لكن بشرط أن لا يكون فيها مال. مثاله المسابقة مثلا في حمل الأثقال، المسابقة مثلا في تجويد الخط، المسابقة مثلا في حدة البصر، المسابقة مثلا في قوة الشم، المسابقة مثلا في أي عمل من الأعمال التي هي من جملة الأعمال المباحة، هذه تجوز بلا عوض، يعني لا يجوز أن يجعل فيها عوض مالي. طيب، هل هذا محل اتفاق العلماء في هذه المسألة؟ جماهير العلماء أنه لا يجوز المسابقة في شيء من المباحات بعوض، لكن بدون عوض يجوز. منهم من قال أنه يجوز إذا كان العوض من غير الطرفين المتسابقين، منهم من قال إن يجوز العوض في المباحات إذا لم يكن من غير الطرفين المتسابقين. فمثلا المسابقات الثقافية، لو مثلا سألنا من أول من اخترع الكهرباء، السؤال الثاني من الذي اخترع الساعة، من الذي صنع كذا، هذه مسابقة في معلومات ثقافية عامة. هذه المعلومات الثقافية العامة هذه من المباحات، العلم بها من المباحات والمسابقة فيها من المباحات، لكن هل يجوز أن أضع جائزة على مثل هذه المسابقة؟ إذا كانت من الأطراف المتسابقة جماهير العلماء على أنها لا تجوز، إذا كانت من طرف أجنبي خارجي أو من طرف من أحد الطرفين جماهير العلماء أيضا لا يجوز، جماهير علماء الأمة لا يجوز. وعلى هذا لو أردنا أن نقول نستعمل هذه الأسئلة في الترويج للسلع، فمثلا لو أنه في الترويج لنوع من المياه الصحية، ما هي أول شركة قامت بتصنيع المياه الصحية أو ابتكرت فكرة تعليب المياه وتوزيعها والتجار بها، والذي يجيب له مثلا كذا وكذا من العطاءات، هذه حكمها نحتاج إلى أن نرجع إلى التقسيم السابق، هل يجوز بذل العوض في هذا النوع من المسابقات؟ عندنا في هذه المسألة جماهير علماء الأمة أنه لا يجوز بذل السبق في مثل هذا، لأن القاعدة في باب المسابقات أنه لا يجوز إلا فيما ورد به النص، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل، وهي ثلاثة أشياء ويلحق بها ما هو في معناها. فهذه الأشياء الثلاثة مقصود المسابقة فيها، ليش النبي صلى الله عليه وسلم خصها؟ لماذا خصها؟ خص هذه الأشياء من بين الأشياء الأخرى فأباح السباق فيها؟ قالوا خصها لأنها أدوات الجهاد في ذلك الزمان، فلما كانت أدوات الجهاد حفز النبي صلى الله عليه وسلم على المسابقة فيها حتى يتقوى الناس عليها وينشطون لها، فهناك مصلحة حاصلة من هذا اللهو. لكن إذا كانت لا تحقق هذه الغاية فإنه لا يجوز المسابقة فيها، هكذا قال الجمهور. وعلى القول الثاني إنه يجوز إذا كان من طرف أجنبي أو من طرف خارجي كما هو الصورة، لأن الآن الجائزة ليست من المتسابقين، إنما الجائزة من الجهة المنظمة للمسابقة. على أنه أيضا هنا لابد أن نلاحظ جانب، إنه المتسابقين إذا كانوا يبذلون مالا للدخول في المسابقة إذن كانت هي من الصورة التي تكلم عنها العلماء، إذ إن بذل المتسابقين العوض هو مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل. هذا ما يتعلق ما يتعلق ببذل العوض في المسابقات. نحن تكلمنا عن العلوم الشرعية، تكلمنا أولا عن المحرمات، المسابقة في الموضوع المواضيع المحرمة، والمسابقة في القسم الأول، والمسابقة في العلوم الشرعية تحت أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة تندرج؟ من العلماء من يقول إنه يدخل في قسم المباحات، وبالتالي لا يجوز بذل العوض في هذه المسابقة. فلا يجوز مثلا أنك تجري مسابقة على باب الصلاة وتجعلها وسيلة من وسائل الترغيب، لأن أصل المسابقة في العلوم الشرعية لا تجوز بعوض، وهذا قول جمهور العلماء، هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فرأى جواز المسابقة في العلوم الشرعية، يعني يجوز بذل العوض. نحن لما نقول يجوز المسابقة يعني بذل العوض في المسابقة، الجائزة بذل الجائزة في العلوم الشرعية. جماهير علماء الأمة يرون أنه لا يجوز بذل المسابقة العوض والجائزة في العلوم الشرعية، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى الجواز. الذين رأوا المنع على أي شيء استندوا؟ حديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل، قالوا نص عن النبي بصيغة الحصر النفي بصيغة النفي والاستثناء الذي يفيد الحصر، فلا سبق إلا في هذا، كما قال إنما السبق في الخف والنصل والحافل. لكن الحنفية رحمهم الله قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص هذه الأشياء الثلاثة لأجل إيش؟ لسبب فيها، وهو أنها وسائل لإعلاء كلمة الله تعالى. وعلى هذا كل ما كان وسيلة لإعلاء كلمة الله تعالى فإنه يجوز المسابقة فيه. والعلوم الشرعية هل هي وسيلة لإعلاء كلمة الله تعالى وحفظ الشريعة؟ بلى، هي أعظم تأثير من السيف والسنان. ولذلك كان الأصل في الجهاد جهاد العلم والبيان، كما قال جل وعلا: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. هذا الجهاد الذي فرضه الله أولا قبل جهاد السيف والسنان. فقالوا إنه لما كان الأمر على هذه على هذا النحو فإنه يجوز المسابقة في كل العلوم الشرعية وفي كل ما تحفظ به الشريعة وفي كل ما يكون سببا لإعلاء كلمة الله تعالى. وهذا مذهب الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، واختيار جماعة من أهل العلم منهم شيخنا ابن عثيمين من العلماء المعاصرين. عندنا إذن عرفنا تأصيل المسألة وحكم المسابقة في العلوم الشرعية. هل يجوز أن يأتي مسوق أو صاحب سلعة أو صاحب جريدة أو صاحب خدمة ويجري مسابقة في العلوم الشرعية لترويج سلعته؟ تقول يجوز، بغض النظر عن قصده، وقصده مادي، قصده تجاري، لكن قصده له الكلام. هل الوسيلة التي استعملها محرمة أو مباحة؟ هي مباحة عند جماعة من أهل العلم ومحرمة عند جماعة من أهل العلم. فمن قال إن المسابقات في العلوم الشرعية لا تجوز، لا يجوز للتاجر أن يستعمل الأسئلة في المواضيع الشرعية وسيلة للترويج. ومن قال بالجواز، جواز المسابقة في العلوم الشرعية، لم يمنع. لماذا؟ لأن العبرة بحصول الغرض دون حصول المقصود، وهو نشر العلوم الشرعية بغض النظر عن قصد الباذل، فإنه ولو كان يقصد أمرا تجاريا لا حرج في ذلك، هذا له وليس له من أمره يعني في مسابقته إلا ما أدرك وما حصل. هذا ما يتصل بالقسم الثاني من أقسام اعتبار الموضوعات. القسم الأول الموضوعات الرديئة، والقسم الثاني في المسابقات التجارية ما يتعلق بالعلوم الشرعية، القسم الثالث فيما يتعلق بالمعلومات الثقافية والمعرفية التي لا صلة لها بعلوم الشريعة. هذا جماهير علماء الأمة على أنه لا يجوز المسابقة فيها. معنى لا يجوز المسابقة فيها يعني لا يجوز بذل العوض. يجوز أن يتسابق الناس في المعرفة فيها، ويكون أحدهم في المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لكن لا يأخذون على ذلك مقابلا، لا يأخذون جوائز. وذهب طائفة من أهل العلم كما أشرت قبل قليل في الخلاف إلى أنه يجوز إذا كان العوض من طرف أجنبي، وهذا اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، وهو قول عند بعض المالكية، وهو خلاف ما عليه جماهير علماء الأمة. جماهير علماء الأمة أنه لا يجوز المسابقة، حتى الحنفية لا يجوزون المسابقة في الموضوعات المعرفية لأنها لا تؤدي إلى حفظ الشريعة ولا إلى إعلاء كلمة الله تعالى. إذن عرفنا الآن أنه للتوصل إلى حكم المسابقات التجارية نحتاج إلى نظرين. النظر الأول حكم المسابقة، حكم بذل المال في هذه المسابقة، سواء كان بغض النظر عن كونها وسيلة من وسائل التجارة، وهذا يتحدد بالنظر إلى موضوع المسابقة. فإن كان موضوع المسابقة موضوعا شرعيا ففيه خلاف، والراجح جوازه. وإذا كان في موضوع من الموضوعات الرديئة فلا يجوز، سواء كان للترويج أو لغير الترويج. وإذا كان موضوعا معرفيا فجماهير علماء الأمة على عدم جوازه، وقال بعض أهل العلم بجوازه إذا كانت الجائزة لا تتطلب مشاركة من المتسابقين ببذل شيء من المال. هذا ما يتعلق بالأقسام الثلاثة من حيث موضوعات المسابقة. من حيث استعمال هذه المسابقة في الترويج للسلع والترويج للخدمات، هذه مسألة أخرى، وهي مبنية على النقطة الأولى. و بهذا يكون قد أتينا على بعض ما أردنا في هذا الباب وهذا الموضوع، وهو المسابقات التجارية وأحكامها. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
الشيخ ما أفاد فيه. وهذه بعض الأسئلة. السؤال الأول قل فيه السائل: ما وجهة نظر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في جواز العوض في المسابقات الثقافية العامة والمعرفية؟
تقدم الإشارة إليه، ومن أراد الزيادة فليراجع مؤلفات الشيخ.
يسأل ويقول: تقوم بعض المدارس والمساجد بإجراء مسابقات على أشرطة المحاضرات تتطلب شراء الشريط وعليها جوائز، فما حكم ذلك؟
هذا النوع من المسابقات التي تجريها مؤسسات علمية ومساجد وجهات خيرية يجري فيها ما تقدم قبل قليل من خلاف في مسألة المسابقة في العلوم الشرعية، حكم المسابقة في العلوم الشرعية. طيب، إحنا تو تكلمنا عن المسابقة، لو الآن وزعت لكم إخواني مسابقة وقلت كل واحد منكم يدفع 5 ريال يجيب هنا، وهذا ما تأخذ هذه الورقة إلا 5 ريال وتتضمن 5 أسئلة، هذه الأسئلة: ما حكم الصلاة؟ متى فرضت الصلاة؟ في أي موضع صلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ متى أقيمت الجمعة؟ أول ما أقيمت الجمعة ما حكم التخلف عن صلاة الجماعة؟ 5 أسئلة، تمام؟ وزعت عليكم وقلت لكم تسابقوا فيها، وكل واحد يضع 5 ريالات. هنا ما حكم المسابقة في هذا النوع من المسابقات؟ الآن ما منكم أحد أخذ هذه الورقة إلا بدفع 5 ريالات. الفائز الأول سيأخذ هذه الأموال، أو مثلا قلنا الفائز الأول يأخذ 30، والفائز الثاني يأخذ 20، والفائز الثالث يأخذ 10. ما حكمها؟ سألكم الآن، يجوز ولا ما يجوز؟ فيها خلاف، فيها خلاف، ما فيها طرف ثاني، لا، كل هذا عند منكم أنتم. هذه المسألة هي المسألة اللي نقول العلماء اختلفوا فيها على قولين. جماهير علماء الأمة على أن هذه محرمة، المسابقة محرمة. ليش؟ لا، بدون تعليل. ليش؟ دليل، دليل، ما الدليل؟ لا سبق، يعني لا جائزة. إذا سمعت لا سبق معناه لا جائزة إلا في خف أو نصل أو حافر. هذا خف، نصل، حافر، سبق في إبل أو في سهام أو في خيل، لا، هذه مسابقة علمية وليست من هذه المسابقات التي جاء بها النص. إذا كانت كذلك إيش حكم المسابقة فيها؟ هي خارجة عن النص. هنا جمهور العلماء على أن لا تجوز هذه المسابقة، وهذا مذهب مالك وابي حنيفه امام مالك والشافعي واحمد. القول الثاني قال انها تجوز، هذه جائزه، هذه مسابقه جائزه. ليش؟ قالوا لأن المقصود من هذه الأصناف الثلاثة اللي إذا جت في الحديث ليس المقصود الخوف والنصب الحاسد، المقصود ما أعان على حفظ الشريعة وكان سببا لإعلاء كلمة الله، سواء كان ذلك في جهاد السيف والسنان أو كان ذلك في جهاد العلم والبيان. وهذا مذهب من؟ مذهب الإمام أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا حصورة من المسابقات كم فيها من قول؟ فيها قولان. طيب عندما جاء السؤال عنها هو مسابقة في الدور دور التحفيظ والمساجد والجهات الخيرية والمدارس الشرعية في العلوم الشرعية، نفس الكلام هو في الذي ذكرناه قبل قليل، هو في هذا تماما، يعني الذي ذكرناه قبل قليل نزله على هذه المسألة. النوع من هذا النوع هذا النوع من المسابقات فيه قولان، من أهل العلم يرى جوازه ومن أهل العلم من يرى تحريمه. طبعا يعني العامي يعني الواحد منا يقول طيب وش يعني ايش آخر؟ نقول أنت إذا لم تستطع الاستبصار فخذ ما تطمئن إليه نفسك من أقوال أهل العلم، ما ترى أنه راجح، ما ترى أنه أقرب إلى الصواب بأي وسيلة من وسائل الترجيح. والأقرب من هذين القولين هو القول بالجواز، الأقرب من هذين القولين هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. لأنه إذا جئنا لهؤلاء الذين يقول لا سبق إلا تخف أو نصل أو حافر، نسألهم سؤال يقول طيب الآن ما حكم المسابقة في وسائل القتال الحديثة، طائرات، راجمات الصواريخ، المدافع، سيارات الرشاشات، ما حكم المسابقة؟ يقولون يجوز. يقول كيف لا خف لا سبق إلا تخف أو نصل أو حافر، هذه ليست خفا ولا نصل ولا حافر. قالوا هذه الأشياء المذكورة كانت وسائل للقتال في ذلك الزمان، وكل مسابقة في وسيلة من وسائل القتال جائزة، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه لأن أسك وأقوى وسائل القتال في ذلك العصر. فنقول طيب إذا كان هذا ملاحظ ونقلت الحكم إلى ما لم يرد به النص إلى شيء واثق ما جاء به النص المعنى، فكذلك وسعوا في الدلالة لتدخلوا العلوم الشرعية التي هي الأصل في حفظ الشريعة وإقامة الدين. ولا شك أن النفوس تنشط للمسابقة في العلوم الشرعية، يعني لما بقول لكم مثلا عندنا شريط في كتاب الصلاة أحكام كتاب الصلاة سنوزع عليكم واسمعوه وسنجري فيه مسابقة، الذي يجيب على هذه الأسئلة له سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، أيما أقوى في شحذ النفوس وحثها وهو حثها إلى شحذ النفوس وحثها إلى التقدم إلى هذه المسابقة، إني أعطي حق جائزة ولا خلي الموضوع يلا بس من أراد الآخرة فله كذا؟ ما في شك إنه وجود حافز نوع من الترغيب والتشجيع على الخير، وهذا مقصود شرعي أذنت فيه الشريعة، أذنت فيه الشريعة في نوع من الأعمال، فما الذي يمنع أن ننقله إلى ما هو مثله ومشابهه والمقصود واحد هنا وهناك، حفظ الشريعة وإعلاء كلمة الدين. فلهذا الصحيح من هذين القولين هو جواز المسابقة في هذه الأنواع من المسابقات، وهي المسابقات في العلوم الشرعية. لكن يعني ينبغي أن يحصر الأمر على هذا، فلو كانت المسابقة شرعية لكن فيها أسئلة معرفية يقول التابع تابع، يعني مثلا لو جاءت مسابقة 90% 80% تتعلق بالعلوم الشرعية وفيها 20% تاريخ مثلا أو 20% جغرافيا أو 20% علوم أخرى فلا بأس، بل أقول إن حتى المسابقة في العلوم الثقافية التي تحتاج الأمة إليها إذا كانت هذه العلوم مما يحفظ بها الدين وتصان بها وتقضى بها حوائج المسلمين، فما الذي يمنع من جواز المسابقة فيها؟ ليس هناك ما يمنع فيما يظهر، والله تعالى أعلم.
السلام عليك. هذا الملحظ من حيث الموضوع المسابقة، لكن من حيث الله يحسن لك الغرم والغنم والدائرة بين ذلك، لأن هذا سيشتري الشريط سيدفع له ثمنا وقد يفوز وقد لا يفوز.
لا حرج، بذل المسابقات فيه هذا مما أذن به الشارع، وإلا في الأصل في المغالبات المنع، المنع في الأصل، الأصل فيه المنع، لكن كون يدور بين الغرم والغن هو مما أذن فيه الشارع في العلوم الشرعية، ولهذا هي لا تسمى مسابقة إذا لم يكن العوض من يعني لا تصدق أنها مسابقة إلا إذا كان هناك عوض من كل الأطراف. يعني مسابقة الخير التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم العوض مبذول من كل المتسابقين، كل منهم يقول أو أحدهم يقول إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فعليك كذا، فكله فهو عقد دائر على إيش؟ على الغرم والغن. يقول ابن القيم رحمه الله كلمة جيدة في ما يجوز بذل العوض فيه، يقول تقدم أن المغالبات ثلاثة أقسام، المغالبات يعني المسابقات ثلاثة أقسام، تسمى محبوب مرضي لله ورسوله، معين على تحصيل محابه إذا القاعدة، معين على تحصيل ما يحبه الله تعالى، فهذا جائز على ما تقدم إضافة. وقسم مبغوض مسخوط لله ورسوله موصل إلى ما يكره، فهذا لا يجوز سواء كان بعوض من الأطراف وبذل من الأطراف أو بدون عوض. وقسم هو القسم الثالث ليس بمحبوب ولا مسخوط، فهذا هو الذي تكلمنا عليه وأن الجماهير علماء الأمة على عدم جواز بذل العوض فيه، يعني المسابقات في العلوم الشرعية وفيما يجوز فيه المسابقة تجوز سواء كانت من طرفين أو كانت من طرف أو كانت من طرف أجنبي، والمسابقات التي لا تجوز لا يجوز بذل العوض فيها سواء كانت من طرفين أو كانت من طرف أو كانت من طرف أجنبي. فمثلا لو الآن، وهذا ما يجري في كثير من الأحيان، الآن في سباق الخيل تجري مسابقة رشح الخيل الفائز، تمام، ويتسابق الناس بوسائل الجوال أو بأنواع من طرق المسابقة التي يختارون فيها أموال حتى يفوز، نقول هذه المسابقة لا تجوز سواء كانت بعوض أو بغير عوض، فإذا كانت بعوض فتكون محرمة، عمل محرم وكسب محرم، عمل محرم وكسب محرم، يعني يجمع التحريم من جهتين، من موضوع المسابقة محرم وبذل العوض فيه محرم، لكن إذا كان الموضوع جائزا فهو عمل جائز وقد يكون عمل طيب ومأجور عليه، فإذا وضع عليه جائزة كان ذلك أيضا جائزا.
أحسن الله إليك، نفهم أن في العلوم الشرعية يجوز العوض من المتسابقين كليهما أحدهما الآخر، من سبق فله كلام
من أي جهة، من الطرفين، من طرف أجنبي، من أحد يعني من الطرفين المتسابقين أو من الأطراف المتسابقة أو من أحدهم أو من جهة خارجية أجنبية، ويمكن أن يجتمع الأمر من كله، يعني من جهة منظمة تطلب تعد جائزة وتطلب من المشتركين بدل مال للدخول في المسابقة، فهذه كلها جائزة.
صلى الله عليكم، يسأل سائل ويقول مباريات كرة القدم ووضع الجوائز فيها سواء كان كأس أو ميداليات أو غير ذلك، ما حكم ذلك؟
نحن ننظر إلى كرة القدم من حيث هي، من أي سمت، هل هي من المبغوض لله تعالى أو من المحبوب أو مما لا يبغض ولا يحب، ومن الجائز من المباحات، فالمسابقة فيه هو من جملة بذل العوض في المباحات. وقد ذكر العلماء لهذا صورا، قالوا المسابقة في السفن قالوا لا يجوز بذل العوض فيها لأنها ليست مما يستعمل في الجهاد، ولم يأتي فيه النص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، فمثله هذه المسابقة. من أهل العلم من يقول إنه إذا كان الذي يبذل المسابقة خارجي جهة أجنبية وليس المشتركين في الكرة في اللعبة فإنه يجوز، وهذا رأي شيخنا محمد وذكرت هذا قبل قليل في أثناء المحاضرة، يرى أنه إذا كان الذي يقوم ببذل الجائزة جهة خارجية ليس من المشتركين المتسابقين فإنه يجوز، وجماهير العلماء على أنه لا يجوز سواء كان من جهة خارجية أو من أحد المتشاركين في المسابقة.
صلى الله عليه، يقول أعمل في شركة وتقدم خدمة للزبائن كالشركات والمؤسسات والمنازل أيضا، وأحيانا نقدم هدايا لبعض موظفي هذه الشركات أو المؤسسات، فما حكم هذه الهدايا؟
ما فهمت السؤال، يعمل والهدايا مقابل إيه؟
قل يعني يعمل في الشركة وتقدم خدمة للزبائن، يعني يتعاملون مع شركات أخرى ومؤسسات أخرى، وأحيانا يقدمون هدايا لبعض موظفي الشركات يتعاملون معه.
هذا ليس لها علاقة بموضوعنا، هل تتصل بموضوع يسمى هدايا العمال، هدايا الموظفين، حكم هدايا الموظفين؟ إذا أهدي الموظف في جهة من الجهات هدية، هل يجوز أن يأخذها؟ الأصل عدم الجواز، هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف لكن له ما يسرده من الحديث الصحيح، قال هدايا العمال غلول، يعني من الغلول الذي حرمه الله تعالى ورسوله، وهو من الرشوة. لكن إن كانت الجهة تأذن، الجهة التي تعمل فيها تقول لموظفها إذا ما أتاك فهو لك، فالحق لها، لأن المنع هو إنما هو لحق الشركة التي تعمل فيها. ومثل لو أن الجهة في موظف، يعني جهة حكومية قالت لموظفها ما أتاك من عطايا فخذوه لا بأس، فلا حرج في هذه الحال. فإذا كانت هذه الهدية التي يذكرها له تأتيك بعلم الجهة التي تعمل عندها وتعزم فيه فيجوز، أما إذا كانت لا تعزم فإنه لا يجوز لك أخذ ذلك. نعم.
ورحمة الله إليكم، في بعض الأحياء تجتمع عدة فرق لكرة القدم، كل فريق مثلا يضع 100 ريال ثم تشترى به الجائزة، فإذا فاز أحد هذه الفرق يأخذ الجائزة هذه، فما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز في قول جمهور علماء الأمة، هذا لا يجوز في قول جمهور علماء الأمة، لأن الموضوع هذا من المباحات التي لا يجوز بذل العوض فيها. تجوز يعني هذه المباريات جائزة من حيث هي إذا لم توقع في محرم ولم تنهي عن واجب، لكن لا يجوز أن تكون على مال، إذا كانت على مال دخلت في الميسر الذي حرمه الله ورسوله.
ويسأل يقول إذا تقابل فريقان وقاموا بالتحدي أن الفائز يتكفل بطعام عشاء للآخر،
هذا أقول من جملة الجوائز، جوائز إما أن تكون جوائز عينية أو طعام، وهذا من الطعام المحرم الذي لا يجوز بذله في مثل هذه المسابقات.
يقول ذهبت إلى سوق وكان فيه مسابقة، من اشترى بمبلغ مثلا 100 ريال فما فوق يأخذ رقم ويدخل في السحب.
طيب، هذه مسألة يعني مهمة وواقعة، إنه إذا حد السحب من بلغه فيدخل السحب، إن كان قد بذل هذا المال لحوائج حقيقية، اشترى أغراض يقصدها لا لأجل الدخول في المسابقة، فيجوز أن يدخل في المسابقة، يجوز أن يدخل في السحب، ليست مسابقة، إنما يجوز أن يدخل في السحب. إذا اشترى ليدخل في السحب يكون هذا لم يجوز، هذا من حيث المستهلكين. أنا جيت لها الدكان وقال اللي يشرب 100 يأخذ رقم ويسحب على سيارة، وأنا عندي أغراض شريت 500 ريال، وقال الكاشير المحاسب خذ هذه ورقة بما أني اشتريت فوق العدد، وخرج رقمي في هذه السيارة، هل يجوز أن أخذها؟ الجواب يجوز، يعني أنا اشتريت حاجة حقيقية. لكن أنا والله لما قرأت الإعلان شفت السيارة دي أنا ومية ريال، دي 100 ريال مهب هيب خسارة، تيجي ولا الله يخلص، خذ 100 ريال وجمعت بساويل وأغراض المالية في حاجة، ولا بعد يمكن بعض الناس يجمعون وينثرون، يعني بعض أنواع المسابقات في انزع شيء من الببسي ولا العصيرات يفتحها فقط يشوف اللي يرى هل طلع نصيبه ولا ويكب ما في السلعه، يعني المقصود ان اشترى لا لحاجه ولا لغرض، انما اشترى لدخول السحب، من اشترى لدخول السحب فانه لا يجوز، فيكون هذا من الميسر ولو طلعت جائزته لا تحل له. هذا من جهه المستهلكين. اما من جهه منظمي هذه السحوبات نقول لهم اتقوا الله ولا توقعوا الناس في محرم، لا ينبغي لكم أن تستعملوا هذه الوسيلة من وسائل التحفيز، اجعلوا التحفيز لكل من اشترى أي شيء لو بريال، ما بمشكلة، أنت قصدك أنه تشجع الناس على الشراء، قل من أتى المحل فله كحد أو اشترى بريال فله كذا، يعني يدخل السحب فلا بأس، أما أن تحج الناس على سقف معين من السحب هنا سيدخل مجموعات من الناس ليس لهم غرض فيما يشترون لكن لهم غرض في دخول السحب، وهنا توقعهم في الميسر فينبغي ترك هذه الوسيلة من وسائل التحديث. ومن أهل العلم من يرى عدم جواز هذه الوسيلة من وسائل التحديث.
صلى الله عليه وسلم. السؤال عن بعض محطات البنزين التي تضع حوافز، كمثلا من يعبئ أو يجمع كوبونات معينة فله غسلة مجانا أو تغيير زيت مجانا، أو مثلا له خصم معين وشيء من ذلك.
لا حرج، هذا جائز ولا حرج فيه، لأنه مكافأة، مثل ما لو قال من اشترى مني كيسا أعطيته كيسا آخر مجانا، أو اشتري خمسة والثالث مجانا، هذا لا بأس فيه، لا حرج، لأنه هذا زيادة في السلعة عند ارتفاع قدر المشترى، لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال ويقول: يوجد مسابقات في الجرائد، هل هي جائزة يشترط فيها الكوبون الذي في الجريدة؟
لا يجوز. مسابقات الجرائد 90% منها لا تجوز، وقد أقول 100% منها لا يجوز، لأنها لا تجوز من حيث الموضوع. أكثر موضوعاتها موضوعات لا تنفع ولا تفيد، ومن حيث أيضا أخذ العوض عليها غير جائز أيضا، فهي في ذاتها قد تكون مشكلة، لأنها تكون من مما يشتغل بما يبغضه الله ويسخطه، والثاني من جهة أنها وسيلة لتحفيز وترويج بعض المجلات الرديئة والسيئة. فالمقصود أن مسابقات الجرائد لا تجوز تجنب، هي من الميسر المحرم، وقد صدر بهذا الفتاوى العديدة من جهات ذات اختصاص، منها اللجنة الدائمة، ومنها فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، وجماعة من أهل العلم، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لكن لو كانت هذه المسابقات في موضوعات على النحو الذي ذكرنا، مما يفيد الناس وينفعهم في دينهم، أو ينفعهم في قضايا ذات بال وأهمية في حياتهم، فعند ذلك يجري فيها الكلام السابق، والله تعالى أعلم.
صلى الله عليكم. شكر الله لكم إيضاحكم وإفادتكم، ونذكر الأخوة جميعا بمحاضرة الغد: القبض وصوره المعاصرة. والحقيقة موضوع الغد أيضا من المواضيع المهمة، وإن شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور مشرف الزهراني، وفق الله الجميع كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.